كان تقسيمه أن قال فسنة قسمان، سنة فعلية وسنة تركية. سنة فعلية مفهومة وسنة تركية ولا الحس، أي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات فالسنة ترك هذه العبادة. وأوضح مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لصلاة العيدين ولا لصلاة الاستسقاء بل ولا صلاة الخشوف، فالخشوف والتي لو كان للعقل مجال في التشريع لكان له أن يقول أولى هذه الصلوات كلها، بل ربما يكون أولى من الصلوات الخمس أن يشرع لصلاة الخشوف والخشوف أذان لإعلام الناس بوقوع هذا الحدث العظيم، لأن الناس إن وقع الخشوف في الليل واضح جدا يكونون في نومهم في ثمرهم إلى آخره فلا يشعرون بخشوف الخمر، وفي النهار إذا كسفت الشمس فيكونون في أعمالهم، فهم بحاجة إلى مركز ومؤذن ومخبر لهم لوقوع هذا السبب الشرعي لإقامة صلاة الخشوف أو الخشوف. لكن الأمر كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسحه أسفل الخف أولى من مسحه أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين، فليس الدين إذن بالرأي. ولذلك كان مذهب العلماء كلهم ممن ينتمون إلى أهل السنة على ما بينهم من خلاف بعض المسائل كانوا ضد المعتزلة الذين يقولون بالتحكيم والتقبيح العقليين. فقال أهل السنة أن الحسن ما حسنه الله والقبيح ما قبحه الله، أي الحسن ما شرعه الله، وما ترك فليس ذلك بالإمكان أن يشبرك عليه ذلك، وهذا لا يصل على الجميع. فنعود إلى الألم، لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة العيدين، فهل يسن لنا أن نؤذن لصلاة العيدين؟ قلنا لا، بناء على ذلك التقسيم المبتدع الجميل، تقسيم محدث جديد لكن ليس له علاقة بالعبادة. فترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان لكل هذه الصلوات التي تركت أسماءها آنفا، فصار بحقنا ترك ذلك ولا يجوز التعبد به. بعد ذلك نعود إلى المثال المذكور في السور، تقبيل الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود عبادة كما نعلم ذلك، بل هو من مناسك الحج، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم الحجر الأسود إلا في أثناء طوافه فإن ذلك نقول ما تركه فهو سنة وما فعله فهو سنة. هذا هو الجواب في اعتقادي، وأعتقد أنه لا يستقيم تسن لامرئ إلا على هذا التقسيم.
لقوله تعالى: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَوْقِيفِيَّةٌ. لَا تُنَادِي بِبَعْضِ، تُنَادِي بِبَعْضِ السَّلَفِ، فَبِالْمَنْدَهِ لِكِتَابِهِ التَّوْقِيفِ يَجْعَلُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ صِفَاتٍ لَهُ، جَاءَتْ عَلَى وَجْهِ اسْمِ السَّاعِرِ، وَمَا كَانَ تَعَالَى فَكَفَى بِرَبِّكَ حَادِيًا وَنَصِيرًا. وَالدَّلِيلُ كَمَا جَاءَ عَنْ إِمَامِ أَحْمَدَ: يَا دَلِيل
فلا يشتق لله عز وجل اسم من صفة تكون فاردة له تبارك وتعالى. التوقف في هذا النوع كيف أهم شيء لما أنه يتعلق بذات الله تبارك وتعالى، فلا يجوز مناداته ولا تسميته إلا بما ثبت ذلك في السنة. اللهم إلا إذا جرى على لسان أحد لفظ ولم يلتزمه فلا بأس بمراء ذلك، لأن المعنى من حيث يدرك بالعمومات من الأدلة فهو صحيح. الله تبارك وتعالى دليل الحائرين، ولكن لم يأتي هذا بأسمائه تبارك وتعالى لا في الكتاب ولا في السنة، فالأولى عدم التزامه. نحن نقول مثلا الله موجود، فهذا تعبير عن حقيقة قائمة، ووجوده ليس كوجود المخلوقات، لكن ليس من أسمائه تعالى أنه موجود. كما أننا قد نقول بالنسبة لرب العالمين أنه سخي، لكن لا نسميه لأنه ليس من أسمائه السخي، وإنما هو الكريم. وعلى هذا نلتزم الوقف في أسمائه تبارك وتعالى. نعم. الألفاظ
من ناحية ما ورد في القرآن على وجه الكتاب مثل هذه
هل الملائكة من أسماء الله هذه؟ إذا لم يأتي ما ينفي ذلك فلا أرى منع في ذلك. إذا لم يأتي في الشرع
لا يترك أن يكون معرفا بأن
نعم.
يقول أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية التمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينكر التمسك بالمنبر، لما نقله عن الإمام أحمد عن ابن عمر أنه فعله، فما حكم هذا؟ ذكر شيخ الإسلام بجواب الجاهل.
ذكر الحكم ولا ذكر الرواية عن ابن عمر؟
لأنه ذكر هذا الكلام الذي نقله هذا السائل.
وما هو قاعده؟
أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية التمسك بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية التمسك بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينكر التمسك بالمنبر ويدعو، فما بما نقله عن الإمام أحمد عن ابن عمر أنه فعل، فما حكم هذا؟
أنا جرد على هذا أظن أنه سبق في كلمتي في أول هذه الجلسة، أن هذا يمنع من باب سد الذريعة، وإن كنا نشعر بفرق كبير بين التمسك بقبره عليه الصلاة والسلام، لأنه يشعر أن المتمسك يطلب منه المدد ونحو ذلك من المعاني التي لا يجوز حرفها إلا لله تبارك وتعالى. أما التمسك بالمنبر فلا يتبادر مثل هذا المعنى الشركي، فهو كسائر أنواع التبرك التي جاء ذكرها في أول جلستنا هذه. فأنا أقول بالمنع من كل هذه الأشياء من باب سد الذريعة، ولأن الناس ليس عندهم هذه الدقة التي تحملهم على التفريق بين التمسك بالقبر وبين التمسك بالمنبر.
يقول السائل الحديث إن الله يضع السماوات على أسبع والأرضين على أسبع والجبال على أسبع تعد خمسا، ففهم البعض من هذا النص أن لله خمس أصابع من غير تقييد، وأنكر البعض ذلك، ما تقولون؟
لا نتعدى الحديث، لا نزيد عليه ولا ننقص منه.
ثم ورد تعالى بالعين.
نعم.
وهل يقال أن الله عز وجل عينان؟
كما جاء إذا جاء بالتسمية قلنا.
ولم يرد نص إلا حديث الدجال.
نعم. ويكفي.
ويكفي في هذا.
إن ربكم ليس بعور.
ممكن
هذا من دلالة المفهوم يا شيخ؟ فإن المال يأتي في المفهوم إذا لم يعارض منطوقا.
أكثر
في أسماء الصفات؟ ما في مال. فإن المفهوم فجع. إلا إذا عارضه منطوق.
يقول السائل ما مدى ثبوت قصة قتل خالد بن عبد الله القدري لجعد بن درهم.
هذا كما قلت بما ذكر آنفا عن الإمام أحمد يروى دون إسناد ويقول أهل السنة كقضية مسلمة. فأنا شخصيا أقول والله أعلم إن صح أو لم يصح، ولا يترتب من وراء ذلك من وراء تصرف ذلك الأمير بقتل جعد حكم شرعي مطلقا، فقد يصح وقد لا يصح.
ثم يقول ما هي أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها والتي دل الدليل عليها؟
أركان الصلاة هي تسبيحة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والقيام بعد الركوع، ينام في كل منهما، ثم السجود، ثم الجلوس بين السجدتين، ثم السجدة الثانية، ثم كما جاء في حديث المسيء صلاته يفعل ذلك كله في بقية الركعات في بقية الصلاة. وكذلك التشهد، وكذلك أخيرا السلام، هذا ما يحضرني.
من
أحسن ثلاثة الأقران نكفهم
من
الوقت بخورة من
الوقت فإن تعتبروا الوقت أنفر
يعني الآن التي في الغير فهيزا من ذلك الوقت هو صرف من ليس بركي ما أدري يجب أن يكون باقي الإنسان ولا أيضا على الراوي.
هل الركن فيه الهيئة أو أيضا الدعاء فيه أو التسبيح أو كذلك؟
التسبيح والي
يقول السائر هل يصح الركن قبل الصف إذا كان الإمام راكعا ثم الجثو راكعا مع الدليل وجه الختان؟
أعرف عني
يقول هل يصح الركوع قبل الصف إذا كان الإمام راكعا ثم الجثو راكعا مع الدليل وجه الختان؟
نعم، إذا دخل المصلي إلى المسجد وجد الإمام راكعا ركع حيث هو ثم جب راكعا حتى ينضم إلى الصف ويكون بذلك مدركا للركعة ما دام أنه شارك الإمام في ركوعه ولو كان خارج الصف. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن السنة لمن دخل المسجد ووجد الإمام راكعا أن يدب وينضم إلى الصف، وما ثبت مثله عن كبار الصحابة كأبي بكر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت عبد الله بن عمر، وقد ثبت عن هؤلاء جواز إدراك الركوع بإدراك الركعة بإدراك الركوع، وثبت عن ابن مسعود بخاصة الدب هذا حتى يدخل في الصف. هذا نريد ما نذكر
هنا سؤال بنحو النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الدعاء بالمشيئة، فكيف التوفيق بينه وبين قوله طهور إن شاء الله للمريض؟
نعم، هذا من باب تبرع كما قال في حديث السلام على الموتى السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وأنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا من باب التبرع وليس من باب نسبة المشيئة إلى الله، لأن الأمر قد شاء وانتهى الأمر بقوله تعالى كل من عليها فان. نعم.
أنا يقول السائل إذا صلى المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب فمتى يكون الوتر؟
الوتر منحق بالعشاء، فإذا جاز تقديم الفرض عن وقته برخصة السفر جاز تقديم الوتر الذي هو سنة من باب أولى.
ويقول أيضا ما قولكم في من يقول لترك السنة لأجل اشتغال بالدعوة؟
لأجل
اشتغاله بالدعوة.
اشتغاله بالدعوة، والله في هذه المسألة نظر كبير، لأنني أرى من قسمة العصر الحاضر أن كل واحد ممن صار عنده شيء من الحماس ولو كبير وقليل من العلم يعتبر نفسه داعية ويصور له من نفسه أمورا كان هو أحوج إليه إلى فعلها من تركه إياها. ولذلك فأنا أقول إن تركها تباعا بمذهب ذلك الأعرابي أو النجدي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه من الصلوات فأجابه عليه الصلاة والسلام بأن الله فرض 5 صلوات في كل يوم وليلة، وكمان الحديث معروف، لكن في كل فريضة كان يذكرها الرسول كان يسأل ذلك السائل هل علي غيرهن؟ كان جواب عليه السلام لا، إلا أن تطلع. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن فلا أنقص. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن قام صدق أصلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. فإذا أراد أحد هؤلاء المسلمين اليوم أن يكون مذهبهم بهذا المذهب أنه لا يؤدي إلا الفرائض فلا نستطيع له أن نقول قد أسأت، ولكننا نقول له أفلحت إن صدقت. أما أن يعلل تركه للسنة لأنه مشغول بالدعوة وهو ليس من أهل الدعوة بل هو من أهل الدعوة، تفهمون مني؟ مطلوب إن شاء الله من كان معي.
يوفق. أنا
أكثر سؤال يا شيخ، الأسئلة عبارة عن أمثلة على قضية واحدة. من دخل المسجد وصلى تحية المسجد ثم خرج لحاجة بسيطة هل يعيد التحية؟ وفيما ركب السيارة وقال دعاء الركوب ثم نزل لحاجة بسيطة هل يقول الدعاء مرة ثانية؟ وفي من أراد أن ينام فنام أو وقال الدعاء ثم قام ورجع إلى فراشه؟
لا يظهر التكرار في هذه الأمثلة إلا في قضية التحية، وذلك في حالة واحدة إذا دخل المسجد وصلى التحية ثم خرج ثم سرعان ما عاد إليه، فإن كان يريد الجلوس فلا بد له من التحية مهما تكرر دخوله وخروجه لوجود الشرط وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فكلما كان الدخول والجلوس فلا بد له من التحية. أما إذا دخل ولم يجلس فلا بأس من تركه للتحية. أما الأمثلة الأخرى فلا أجد في السنة ما يؤكد أن يقولها لكل مناسبة ركوب أو ما شابه ذلك من الأمثلة، فقصة حديث التحية تختلف تماما عن الأمثلة الأخرى.
مثل إذا كان خرج بر إطار المسجد ذهب إلى يتوضأ نفس إطار المسجد،
ما كان المكان الذي توضأ فيه معتبرا من المسجد فلا يجب عليه هذه التحية، أما إذا كان ليس من المسجد فقد عرف الجواب.
النبي صلى الله عليه وسلم صفية، عندما شيع النبي صلى الله عليه وسلم صفية ثم رجع إلى المسجد، هل يفهم من هذا من عموم الحديث الأول أنه أدى التحية؟
لا أغناك عن توجه إلي السؤال، لأنني قلت إن دخل المسجد ولم يجلس فلا مانع من ترك التحية. وليس في الحديث أن الرسول عليه السلام حينما خرج لتولية الصفية ويقلبها إلى دارها ثم عاد إلى بيته عليه السلام ليس فيه أنه جلس في المسجد، ولذلك السؤال غير وارد. قال جمال يقبل إلى داريا.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. هلة البعض فهي غير مستحضرة، أما معنى الحديث فليس صحيحا على إطلاقه، لأن المعنى المراد من هذه الجملة كل قرض جر نفعا فهو ربا، فالجملة إذا فسرت بقيد فقير كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، فيكون تكون هذه الجملة، ولا نقول هذا الحديث، تكون هذه الجملة بهذا القيد صحيحة المعنى، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، وليس كذلك كل قرض جر نفعا غير مشروط فهو ربا، لا ليس ربا، لما ثبت بقصة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي رباعيا جملا كبيرا مقابل جمله الصغير، وفي بعض الروايات جملين مقابل جمل واحد، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. فإذا القرض الذي جر نفعا غير مشروط هو من مكارم الأخلاق، أما القرض المشروط بزيادة فهو ربا مشروط.
يقول هنا لضعيف الجامع مع عقص الحديث إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فليعطي العطاء فإن لم يكن معه عطاء فليحط بين يديه خطا ثم لا يضره معه. وقد حسن الحافظ بالحذر ما له ونقل الاضطراب عن سنده، فما هو السبب تضعيفكم وما هو الرد على من نقل الاضطراب ملاحظة في سنده أبو محمد عمرو بن حريث تضعيفه أبو محمد عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث.
نحن فيما أذكر حينما بدأنا بتخريج سنن الأول قديما نحو 40 سنة، وهو لي قديما بتخريج سنن الأول خططت لنفسي أن أجعله كتابين، أحدهما صحيح للأول والآخر ضعيف لداود، على هذا التقسيم الذي ظهر حديثا بتصحيح موجز جدا. فمر بي هذا الحديث الذي في ذهني أن في هذا الحديث علتين، العلة الأولى الاضطراب الذي نقل السائل نفيه من كلام الحافظ بن حجر، والعلة الأخرى جهالة بعض رواته. فاتمنت يومئذ لأن هذا الحديث لا يصح إسناده، وقد ضعفه كثير من علماء الحديث من قبلي، والذي نراه من هديه عليه الصلاة والسلام هو الإعراض عن مثل هذا الحديث عمليا، وقد جاء من أفعاله صلى الله عليه وسلم أنه كما في حديث خروجه إلى صلاة العيد كان ينصب له العصر يسمى بالعنزة ولا يخط خطا، فطارة كان يصلي كما في رفعة بدر الكبرى إلى شجرة، وطارة يعدل الرحم البعير فيصلي إليه، أو يصلي إلى جدار كما كان ذلك في نسيه، وليس هناك أي أثر عملي في هذا الحديث حديث الخط، بل هو يخالف مفهوم قوله عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة، فحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي قال فيه ما لفظه أو ما معناه على الأقل: إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مبخرة الرحل يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا السترة المشروعة والتي تمنع قطع الصلاة إنما هي تكون مثل مؤخرة الرحل، أي ارتفاع شبر المشبرين، وأنتم المفروض أنكم تعرفون مؤخرة الرحل لاعتباركم عربا أكثر من أنفالنا نحن العادي. فمؤخرة الرحل هي العصا التي يعلق عليها راكب جمله متاعه وزاده ونحو ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بمنطوق هذا الحديث يحدد السترة التي تحود بين المصلي وبين أن تقطع صلاته، أي هنا تبطل بمرور شيء من هذه الأنواع الثلاثة. أما الخط فليس مؤخرة الرحل بطبيعة الحال، المفروض الحديث حجة كما قلنا آنفا في الجواب عن بعض الأسئلة إلا إذا عرضه منطوق، ومنطوق حديث الخط لو صح لأخذنا به ولقدمناه على المفهوم. أما نفس الحافظ ابن حجر في روض غير الحديث فهذا في الواقع يتطلب منا استهدار الطرق بين أيدينا لننظر الصحيح أن الاضطراب قد انتهى. الاضطراب موجود يقينا، ولكن إن صح رأي الحافظ، ولا أقول الآن إن صح ما نقل عن الحافظ، بل أقول إن صح رأي الحافظ أن هذا الحديث ليس يوصف بالاضطراب، فإنما يعني وصفا يقدح في صحته، ذلك لأن من المذكور في علم المصطلح أن الاضطراب علة من علل الحديث، فكل حديث صح أنه مضطرب فهو من أقسام الحديث الضعيف، ولكن ليس دائما يكون الحديث مضطربا اضطرابا يقدح في صحة الحديث. ذلك لأن الحديث يرد أحيانا فعلا بوجوه مضطربة، فهذا الاضطراب كما يقول علماء الحديث يدل على أن الراوي لم يتقن روايته للحديث إما سندا وإما متنا. ولكن إذا جمع الحافظ المتقن أحاديث طرق هذا الحديث المضطرب فمن الممكن أحيانا أن يرجح وجها على وجه من وجوه الاضطراب، لأن الاضطراب المؤثر هو الذي تساوت وجوه الروايات المضطربة ولم يمكن ترجيح وجه من هذه الوجوه. أما إذا كان العكس بحيث أن أكثر الطرق روت وجها من هذه الوجوه وبقية الوجوه الأخرى فهي أفراد، ففي هذه الحالة تترجح رواية الأكثرين على رواية الأقلين، وتكون هذه الرواية رواية الأكثرين هي الراجحة من ماذا؟ من الاضطراب. ولكن هل مجرد أرجحية الحديث من وصفه بالاضطراب يعني أنه نجا من الضعف ودخل في دائرة الصحة أو دائرة الحشر على القلب؟ الجواب ليس هذا بذاته، بل قد وقد، أي قد ينجو من الضعف فيدخل في دائرة الحدود حسنا أو صحة، وقد لا. لنفترض مثلا لأن الثلاث ليس بين أيدينا الآن، نعم، عن الحوث يسترى يقول مرة يقول راويه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي عمرو بن حريث عن جده عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي عمرو بن محمد عن جده عن أبي هريرة، ومرة عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ومرة عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، ومرة عن أبي محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي عمرو محمد بن حريث عن جده، وفي رواية عن أبي عمرو محمد بن عمرو بن حريث عن جده. هذه أوجه الرابعة.
ما هو الراجح منها؟
الله أعلم.
لا يعني المؤلف
هذا المؤلف قال هذا وهذا اضطراب شديد. هناك مؤلف آخر قال
هل حاول أن يرجح وجها من وجوه هذا الاضطراب الكثير؟
ماذا؟
لا لا
لا،
وهذا واضح جدا يعني الاضطراب.
يقول هنا وقد أورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب وعصاب. هناك أحد المؤلفين رجح حاول أن يوثق من الاضطراب، فقال أن هذا هو واحد، هو اسمه أبو محمد عمرو بن محمد بن عمرو بن محمد عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، فيقول تارة ينسب إلى جده الأبعد وتارة ينسب إلى جده الأقرب.
ممكن.
فمن هذا الوجه يكون الرواية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده يقصد عن جده الأبعد، وتارة يقول عن أبي محمد بن عمرو بن محمد بن عمرو، هذا أن كيف يروي هذا عن جده الأبعد عن رابع جد، يعني عن عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن الأب الثالث.
فهذا يكون متصلا والحرج
هذا الذي
على كل حال. فعندي أنا في خاطري طيب هل تعرض الرجل أن في هذا الإحمال لجهالة؟
نعم. قال أن أولا ذكر أن هذا أبو محمد وعمر وحريث، عمر وحريث مجهولان في رواية، ذكر هذا. وسفيان كان يقول كان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول عندكم شيء تشدونه به؟ وقال ما أحفظ هذا سفيان، قل ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان قدم هاهنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله فخلط عليه.
طيب نقل كلام حافظ بن حجر؟
نعم.
وهو
شيخ إسماعيل أبو عمرو بن حريث قال فيه الحافظ مجهول وأبوه أو جده مجهول أيضا. قال الحافظ وعندي أن راوي حديث الخط غير الصحابي بل هو مجهول. الغريب هنا الحافظ يعني يحسن الحديث وهو يرى أنهم كلا الراويين مجهولين. هل أظن في بلوغ المرام؟ التحقيق بلوغ المرام
يستجيبون النار.
نعم. ولكن هذا
رأس المصطم وده النار
في الأشياء أتينا بالبيوغ المرأة
والحال
يحتاج لي يعني بعض العلماء أن الحجر حتى الحديث
هذا سهل تقليل للأوية له بعد أن نعرفه أن الحديث يقع المسلم ويبين ما هي الصدرة. وفي بعض الأحاديث المتورة في الحاكم وإن كنت الآن لا أستحضر إن كان من أحاديث ثابتة أو لا أن يكون السترة في دقة السهم. ولذلك أنا أقول حسب رأيي واجتهادي قديما وحديثا أن حديث الخاص مضروب عليه بخاص.
هل صح عنك الشيخ المستقول الذي يتعلم ترك السترة أن صلاته باطلة؟
لا نقول إنه آثم وحسبه.
هل إذا كان إذا كان مجتهدا فأخطأ؟ يعني أو قلد عالم إذا رجع لم يجيه فهل يأثر؟
لا ما يأثر.
فإذا علم الوجوب
لكن من تجاهل الوجوب ما حكمه؟
من
تجاهل
الوجوب يأثر لكن لا من يقتنع بالوجوب.
لماذا لا يقتنع والرسول يأمر ويفصل الصلاة؟ ما الذي يحول بينه وبين الوجوب؟ الاقتناع بالوجوب
إذا استفتى عالما فأستاه العالم خاصة في المنزل
وإذا يكون فتوى العالم مقابل نص الرسول
إذا قال إذا كان العالم استدى بقول الرسول وقال أن هذا لا يقتضي الوجوب بمعنى أن هذا العالم أو الشخص هذا لا يستطيع أن يميز بين أن نص الرسول في هذه تدل على الوجوب أو غيره فاقتنع هذا قول العالم.
لماذا نجلت إلى العالم وتركت طلاب العلم
أما طلاب العلم
وتركت العلماء
فكل من بحسبه بعض من اقتنع
على الصلاة لماذا نجلسة وما على وشك
يعني الأصل كعامة الناس هم الذين يتكلمون
ما أنت يكون معارض المسائل نأخذ أجمى طبقات الناس فهما ونزيل الموضوع حوله ونجع أعلم الناس وأعلاهم فهما فلا نقول لماذا هؤلاء لا يأخذون بهذه الأحاديث الصحيحة التي لا خلاف فيها ويأخذون بحديث الخط الذي أقل ما يقال فيه إنه مختلف فيه. وفي هذا الاضطراب الشديد الذي وحده يكفي للثور العظيم ثم كما ذكرت لكم آنفا أنه لا يوجد حديث مطلقا عمل الرسول عليه السلام بحديث الخط هذا. أقل ببارك الله فيه هذه نصيحة نوجهها لكل طلاب العلم وليس لك شخصيا لماذا تضرب الأمثال بفضل العمل بالحديث الصحيح؟ لأنه إذا كان من عامة الناس لا حاجة إلى صلاته ولا خير. وما عنده قدر استفتى إلى آخره جواب كما سمعته.
لا تشك هذا لا تشك هذا أنا كل على التأثير.
ما ليش لماذا لا تقول عن العلماء الذين
يحتاجوا البحث؟
نعم
تجد أن يبحث بالمسألة هذا كلام اتفق عليه جميعا.
أيوة سؤالك ليك إذا كان لا يعلم فلا يأسف.
نعم.
لكن إذا قيل له قال رسول الله إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته إذا صلى أحدكم فليبني من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب. كل هذه الأحاديث تنسخ نسل لأنه لا يعلم لأنه استفى عنه فقال له لا بأس الصلاة صحيحة ولا إثم عليه وأحاديث الرسول عليه السلام. ما أحسن قول ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس للتمييز ما العلم نصبة للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فخيه كلا ولا جحد السياسة ونفسها حذر من التعطيل والتشويه. نحن الآن في زمن يعني نزعم أننا في صحبة وأمنا عن يعلمون أيضا ولكن لا أذهب معهم بعيدا لأن هذه الصحبة بعد تشبه صحبة النائم أول استيقاظه يحتاج إلى أمد بعيد جدا
حتى يصرخ عليهم أنهم صحوا حقيقة. بدليل أننا نرى الذين ينتمون إلى السنة وإلى العمل بالحديث ولا يتعصبون للنواهي هم بحاجة إلى كثير من الترجيح من عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التعصب لما عليه آباؤهم أو مشايخهم أو نحو ذلك. لذلك أنا قلت لماذا نفترض أن هذا العام لا يعلم؟
يعلم.
ها؟ يعلم. ولماذا لا يعلمون؟ لأن العصبية المذهبية لا تزال ضاربة أصنافها في صدور هؤلاء الناس حتى الكثير ممن ينتمون إلى العمل بالسنة. ونسأل الله عز وجل أن يعرفنا بالسنة وأن يلهمنا بها في العمل بها ليس فقط في العقيدة بل في كل أحكام الشريعة ما كان منها أحكاما ما كان منها أخلاقا ما كان منها سلوكا وآدابا. أما العقيدة فهو الأصل والأس الذي به ينجو الإنسان إذا صح العقيدة من سلوكه النار.
الذي أردت يا شيخنا أن أنت الإشاعة التي تقول أن الشيخ يبطل صلاة من يصلي
الفطرة
سواء كان طالب علم أو عامي إلا إذا كان يعني يأثم إذا علم الوجود فقط. هذا
هو الأمر إذا قال الخير هذه لم يكن الشاهد الغائب.
هل يأثم من الله يعلم أنه لا يضع الفطرة؟
إنما إثمه على إيمانه. قلنا آلفا يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليه.
سمعت من
العلم
من يضع
الفطرة. نعم. سمعت
من
العلم
من يضع
الفطرة.
أقصد
الصلاة الفطرة.
هل
يأثم من ذهب
إلى غيره؟
لا
يأثم. هل يقول الشاعر؟
بسم الله.
نعم. لو لم من كلامي هذا الشاعر ومثلا
الرغبة أسوى عليه ثم أنت ثني ضمك
الساعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين بين كل أذان وإقامة الصلاة هل يدخل في ذلك صلاة النساء وهل تقصر بين الأذان والإقامة
وهل تقصر
وهل تقصر بين الأذان والإقامة
الناس
هذا يختلف في صلاة الصلوات. المغرب مثلا بقدر ما تصلى السنه القبليه ثم بعدها تقام الصلاه. اما الجوار والعصر فهناك مجال وفي ثلاثه رجال مجال اكثر. اما هل يدخل في عموم قوله عليه الصلاه والسلام النساء بين كل اذانين صلاه فليس هناك ما يستثني النساء عن دخولهن في عموم هذا الحديث. الجواب نعم يدخل المسجد.
وكذلك من صلى الفجر في جماعة بقي إلى طلوع الشمس في المسجد يذكر الله هل له أن يصلي هاتين الركعتين في منزله؟ وكذلك هل للنساء أن يجلسن في بيوتهن بعد صلاة الفجر في مصلاهن ثم يتحقق لهم ذلك الثواب؟
أما النساء فلهن ذلك. أما الرجل فإذا أراد الفضيلة الخاصة لمن جلس في مصلى حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كتبت لهن وسامة فهذا ينبغي عليه إذا أراد أن يحصل هذه الفضيلة أن يظل في مكانه ويصلي تلك الركعتين.
الحديث حدث من عمره
حد وعمره حد وعمره
حدث
من هون
أنا صاحب السؤال هذا. هنا يقول من صلى في جماعة ونساء لم يصلي في جماعة هل يدخل الحديث؟
ما هو الأفضل للنساء الصلاة في المسجد أم في البيوت؟ طيب فإذا صلت في المسجد وجلس يشمل الحكم؟ لا ليس هذا نسيت سؤالك. فأنت تلفظ أنت السؤال حسب ما قرأ الأستاذ هنا هو المرأة في بيتها إذا صلت الفجر فهل تجلس وتصلي ركعتين ويكون لها مثل أجر الرجل الذي صلى في المسجد
وصلى ركعتين. هكذا كان سؤالك. أليس كذلك؟
علمت أن الحديث يقول من صلى
جماعة. أنا عارف يا أبي.